الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فتدرك الأمم اليوم أجمع أهمية التربية وضرورتها، وتدرك أنها لن تحقق أهدافها ولن تصل إليها إلا من خلال التربية وإعداد الجيل. ومن هنا فإن الأمم التي تقدر جيلها وناشئتها تشعر أن أولى ما تقدمه لهذا الجيل هو التربية، لذا تحظى هذه التربية عند أولئك بغض النظر عن فلسفتهم للحياة، وبغض النظر عن قيمتهم قيمة الحياة عندهم، لكنهم جميعا يشعرون أن هناك مبادئ وأن هناك معارف وهناك قضايا ينبغي أن تتربى عليها الأمم والشعوب. ولا شك أن الأمة التي تطمح إلى قيادة الأمم، والأمة التي تطمح إلى أن تتبوأ المكانة التي خلقها الله عز وجل واختارها من أجلها، لا شك أنها تدرك أن بلوغ هذا الهدف يعني أن تربي جيلا يؤهل لذلك، وأن تكون مستوى تربيتها وأن يكون جيلها وأن يكون أفراد هذه الأمة مؤهلين بقدر هذا الهدف الذي تتطلع إليه. ولئن كانت الأمة تحتاج إلى التربية في كل وقت وحين، فهي في هذا العصر وهذه المرحلة أحوج ما تكون إلى التربية الجادة. إننا أمام متطلبات ضخمة وأمام أهداف طموحة ينتظر من هذه الأمة أن تبلغها وتحققها، وهي لا يمكن أن تتم من خلال عواطف تفجر هنا وهناك، أو من خلال كلمات لا تعدو أن تكون نتاج خواطر مبعثرة. أن نتصور أننا نستطيع أن نصنع الجيل من خلال هذا الجهد فإننا نبني قصورا في الرمال ونسعى وراء السراب. إننا بقدر ما تسمو أهدافنا وبقدر ما تعلو طموحاتنا ينبغي أن تكون تربيتنا كذلك. من هنا كنا نحتاج ونفتقر إلى التربية، بل إلى التربية الجادة التي تخرج لنا الأمة الجادة، تخرج لنا الجيل الجاد الذي يحمل المسؤولية ويقدر الأمانة ويكون أهلا بإذن الله أن يكتب النصر والتمكين على يديه. وسبق أن تحدثت في مناسبة سابقة حديثا كان بعنوان التربية الجادة ضرورة، وكتبت في ذلك، ووردت علي اقتراحات عدة من بعض الإخوة الذين استمعوا إلى هذا الحديث أو قرأوا ما كتب في ذلك، اقتراحات تؤكد على ضرورة طرح برامج ووسائل يمكن أن نصل من خلالها إلى هذه التربية. لقد كان الحديث منصبا فيما سبق حول أهمية وضرورة أن نرتفع بتربيتنا وأن تربى الأمة وأن يربى جيلها المبارك هذه الصحبة المباركة أن تربى تربية جادة. وأشعر أن مثل هذا الحديث يقطع خطوات جيدة ويشعر الناس بضرورة المراجعة، لكن أيضا لأننا اعتدنا، وهي ظاهرة سلبية نعاني منها، اعتدنا دائما أن نحتاج إلى قضايا محددة وأن لا نكلف أنفسنا عناء التفكير والابتداع المشروع في ميدان التفكير. حين اعتدنا هذا الكسل الفكري أصبحنا نحتاج إلى أن توضع لنا النقاط على الحروف. ولهذا أحببت أن أتحدث في هذا اللقاء حديثا أركزه حول بعض الوسائل والمقترحات من أجل تربية جادة. أما الحديث عن أهمية التربية الجادة وما يتعلق بها وشواهد ذلك فقد سبق في ما أشرت إليه. وأقرأ في بداية هذا اللقاء مقتطفات من رسالة لأحد الشباب وردت إلي حول هذا الموضوع، وهي لا أخفي أنها كانت من العوامل وراء طرح مثل هذا الموضوع. يقول الأخ: قرأت كتابكم التربية الجادة ضرورة، وكذلك استمعت إلى الشريط، وبدافع من آثرة التواصل ومبدأ المناصحة وجدتني أخط هذه الرسالة. عند سماعي للشريط كنت متلهفا للوصول إلى نقطة مقترحات للنقلة، لأنها في رأيي أهم نقاط الموضوع، إذ هي التي تحول العلم النظري إلى واقع عملي. ولكن صدمت عندما سمعت نقاطا عامة أو معالم في طريق التربية الجادة، فقلت في نفسي لعل في الكتاب زيادة بسط في الحديث، ولكن ما زاد الكتاب عن الشريط في شيء. وقد عللت ذلك بأن الهدف من الاقتناع بأن الهدف من الكتاب هو الاقتناع بضرورة التربية الجادة. ولكن هل مشكلتنا تكمن في عدم اقتناعنا بضرورة التربية الجادة، أم المشكلة في تخاذلنا في القيام بهذه التربية وتحمل مشاقها؟ ثم ذكر قضية خاصة له وقال في نهاية الرسالة: أعود إلى الكتاب فأقول إن هذا الجهد وهذا الكتاب لا بد أن يتوج حتى تكتمل فائدته بكتاب أو رسالة يؤخذ فيها فصل مقترحات للنقلة بشيء من التفصيل والتوسع. حين نتحدث عن التربية الجادة أو حين نقترح بعض الوسائل التي نرى أننا حين نسلكها في تربيتنا أنها توجد بإذن الله جيلا وأمة جادة، فإننا بحاجة إلى أن نقف وقفة ولو كانت قصيرة حول صفات الشخصية الجادة التي نتطلع إليها، لأنه قد يسير معك الناس في الحديث والنقاش حول هذه القضية، لكن مواصفات الشخصية الجادة ليست مشتركة بينك وبينهم، ومن هنا ربما لا يدركون لماذا كان مثل هذا الحديث ومثل هذه النقطة وهذا الاقتراح. قد ينطبع في الأذهان حين نتحدث عن الشخصية الجادة أو الرجل الجاد أن الجد الذي نعنيه هو المعنى المضاد للهزل والضحك، وأننا نعني بالرجل الجاد هو ذاك الذي لا يمزح إلا نابرا ولا يضحك إلا لمما ولا تبدو منه الابتسامة إلا في الحول مرة أو مرتين. لا شك أن استمراء الضحك والهزل والفكاهة مدعاة لموت القلب، لكن ليست بالضرورة هذه التي نريد. وماذا نريد من رجل صامت قد أطرق رأسه؟ ماذا عسى هذا أن يصنع في هذا العصر الذي تواجه الأمة فيه تحديات وتواجه فيه الخطورة؟ إن هذا أسهل حل يمكن أن يسلكه المرء، أن يطرق وأن يخرس لسانه وأن يستمع ولا يتحدث، وينظر ولا يتحرك ولا يعمل. إننا حين نطلب الشخصية الجادة فإننا لا نعني مثل هذا النموذج، إنما نعني الرجل الذي يملك هذه الصفات. ويمكن أن نلخص هذه الصفات بصفات ثلاثة. الأولى العمل والإنتاج. إن الرجل الجاد الذي نعنيه ونريده هو الذي يعمل، هو الذي ينتج، هو الذي يعمل أكثر مما يتحدث. وحين تريد أن تتفقد مدى جديتك وأن تعرف مدى القدر الذي تحمله من هذه الجدية، فانظر إلى نفسك وإلى عملك. كم يشكل العمل من اهتماماتك؟ وما هي النسبة بين حديثك وبين عملك، بين مقترحاتك وبين أعمالك، بين أفكارك العالية الطموحة وبين ما تقدم وتعمل؟ فالرجل الجاد هو العامل الذي يعمل في كل الميادين والظروف. أيضا من المواصفات الهامة جدية الاهتمامات. الناس تأثرهم اهتمامات شتى في هذا الواقع، فمنهم من الدنيا أكبر همه، ومنهم من همه الشهوات، ومنهم من همه الرياضة واللهو واللعب، ومنهم من همه تحصيل الجاه أمام الناس، وهكذا تتنوع اهتمامات الناس. انظر الآن كم تأخذ قضية الفن والرياضة من أجيال المسلمين من أوقاتهم ومن حماسهم ومن اهتماماتهم. أليست هذه صورة وعلامة وأمارة على قلة الجدية؟ إن الرجل الجاد قد يمتع نفسه بشيء من الرياضة واللهو المباح، لكن أن تسيطر عليه هذه القضية وتشغل باله وتصبح من الأولويات لديه، فهذه أمارة على قلة جديته. وقل مثل ذلك في ذاك الشخص الذي أصبحت الدنيا أكبر همه وأصبحت هي قضيته الأولى والأخيرة، فلا يفكر إلا في المستقبل، والمستقبل هنا ينتهي في الدنيا، قضية الدار الآخرة غير واردة عنده فيما يتعلق بالمستقبل. لا يفكر ولا يقيس الأمور ولا يزنها إلا بما يجلب له الخير والمصلحة في الدنيا. إن هذه الشخصية التي تقف اهتماماتها عند هذا النموذج أو ذاك شخصية غير جادة، وشخصية لا ننتظر منها النتائج. فحين نراجع اهتماماتنا والقضايا التي تشغلنا نستطيع أن نقيس من ذلك مدى جديتها. المعيار الثالث والمقياس الثالث أوقاتنا، وكيف نعتني بها وكيف نصرفها. وانظر إلى المرء في وقته، كيف يتعامل مع وقته، كيف يقضي وقته، لتقيس مدى جديته ومدى جدية الحياة لديه. لأن الرجل الجاد يشعر أن الوقت هو حياته، هو عمره، هو رصيده، ولهذا يظن به ويبخل به ويكون كما قال السلف أدركنا أقواما كانوا على أوقاتهم أحرص منكم على دراهمكم ودنانيكم. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة لأدخل في الحديث عن بعض البرامج والمقترحات للوصول للتربية الجادة، وهي مقترحات قد يتناسب بعضها مع طبقة من الناس أو مع فئة من الناس وقد لا يتناسب غيرها، بل ربما تستطيع أن تضيف على هذه المزيد، وهي لا تعد أن تكون محاولة لأن نضع أقدامنا في هذا الطريق، هذا الطريق الذي نشعر أنه يستحق منا الكثير، وأن قضية التربية والعناية بها تستحق منا أكثر، لأنها هي التي تعنى في إعداد الرجال في كل جوانب الحياة. وقد قسمت هذه الوسائل إلى شقين رئيسين، الشق الأول وسائل معرفية، والشق الثاني وسائل عملية تطبيقية. الشق الأول في بعض القضايا التي يمكن أن مع الناس من خلالها فتساهم هذه القضايا، سواء من خلال تعرفنا عليها بأنفسنا أو من خلال حديث المربين مع من يربونهم أو من خلال إبراز هذه الجوانب أمام الجيل وأمام الناشئة، أشعر أنها تساهم هذه القضايا في تحقيق التربية الجادة والوصول إليها. والشق الثاني هو الحديث عن بعض الوسائل التطبيقية العملية، ولعلي أعطي الشق الثاني والقسم الثاني النصيب الأكبر من الحديث. فنبدأ في الحديث عن بعض الوسائل المعرفية التي حينما نتعرف عليها نحن ونعتني بها تدفعنا كثيرا نحو مستوى أعلى من الجد والنتاج، وحين نطرحها أمام الجيل فإنها تساهم أيضا في إيجاد وخلق جيل جاد يدرك المسؤولية. أول قضية العناية بالموضوع أصلا والنقاش فيه وإدراك أهميته. إننا حين نعتني بهذه القضية وتصبح هدفا لنا ونطرحها في مجالسنا وفي منتدياتنا وفي مناسباتنا، سواء في المنتديات الثقافية العلمية الرسمية من خلال هذه الوسائل، من خلال المحاضرة أو خطبة الجمعة أو الدرس في الفصل أو الكتابة، من خلال هذه الوسائل التي تأخذ طابع الحديث المنظم الموجه إلى من يستمعون، أو من خلال مجالسنا التي نتبادل فيها الحديث ونتناقش فيها، والتي كثيرا ما يأخذنا الحديث فيها حول قضايا من أمور دنيانا ومن متاع الدنيا، بل ربما وكثيرا ما يلابس هذه المجالس اللغط واللغو والقول الباطل. إننا حين نطرح هذه القضية، بل أي قضية للنقاش في مجالسنا ومنتدياتنا، أجزم أننا سنصل من خلال هذا النقاش إلى فوائد وإلى نتائج وإلى توصيات مهمة في حياتنا. وحين ننبه الناس ونتحدث فنحن نوقظ الوثنان النائم ونذكر الناس وننبه الغافل حول هذه القضية أو تلك. الجانب الثاني أو الأسلوب الثاني إدراك سير الجادين. إن النماذج والقدوات العملية تترك أثرها في النفوس وتبقى شواهد حية على مدى تأهل هذه المعاني النظرية إلى أن تتحول إلى واقع حي ملموس، وإلى أن تترجم هذه المشاعر وهذه الاقتناعات في عمل وفي سلوك وفي مواقف في جوانب الحياة شتى كلها. والتاريخ مليء بهذه النماذج التي حين نقرأ فيها ونبرزها أمام الجيل فإنها تورث التطلع إليها. إن ديننا اليوم يعاني من أزمة حادة في القدوة. نعم، إنه تبدو أمامه قدوات، تبدو أمامه قدوات ونجوم لامعة في مجالات وجوانب من اللهو والعبث الفارغ. وما كان لمثل هذه النماذج الساقطة أن تتطوع هذه المنزلة لولا أن الساحة شاغرة، ولو ملئت هذه الساحة بالنماذج الحقة المنتجة لم تجد تلك الشخصيات الساقطة لها مكانا في مثل هذا الميدان. وهو منهج وأسلوب قرآني. عني القرآن كثيرا بهذه القضية في إبراز النموذج الجاد أمام المسلمين وأمام الأمة، ونأخذ على ذلك أمثلة. قصص القرآن، لو سألتكم عددوا لي القصص التي جاءت في كتاب الله عن أنبياء الله والمرسلين وفي كم موطن كررت القصص التي جاء الحديث فيها عن أقوام ليسوا بأنبياء، كم يأتي الحديث كثيرا في كتاب الله عن مثل هذه النماذج خاصة في الفترة المكية، والتي كانت فترة تعد فيها تلك القاعدة التي حملت الرسالة وحملت هذا الدين. كم كررت قصة موسى مع قومه في موضع من القرآن؟ وماذا يعني إبراز هذا النموذج أمام المسلمين المستضعفين في مكة إذ ذاك؟ إنه كان يعني أن يبرز هذا النموذج الجاد قدوة للمسلمين حين آمن سحرة فرعون وتوعدهم فرعون، توعدهم إذ آمنوا دون أن يأذن لهم، إذ آمنوا، وهذا الإيمان كان في مصطلح فرعون وعرف فرعون كانت حيلة ومؤامرة يخفى وراءها مطامع وأهداف، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال لهم فرعون متوعدا مهددا، قال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. كان فرعون يقول هذه الكلمة وهو يعني ما يقول، وهو على أتم استعداد أن ينفذ ما يقول، وكان أولئك السحرة كانوا هم الأداة التي يبطش بها فرعون، يعرفونه جيدا ويعرفون أنه سينفذ ما يقول، فماذا كانت مقالتهم وماذا كان موقفهم؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. كم أبرز هذا النموذج أمام المؤمنين في مكة الذين كانوا يعانون من الاضطهاد والإيذاء في دينهم، ليكون هذا نموذجا وقدوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول له ربه تبارك وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وهكذا في آيات كثيرة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب المؤمنون وتخاطب الأمة بمثل هذه النماذج والصور الجادة. وفي غزوة أحد حين أصاب المسلمين ما أصاب ونزلت تلك الآيات تعقيبا على هذا الموطن أبرز هذا النموذج الجاد أمام المسلمين أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا يعني الحديث عن هذه الفئة وهذه الطائفة في هذا الموطن إلا أنه إبراز للنموذج الجاد أمام الصحبة المؤمنة أمام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مسهم القرح وأصابهم ما أصابهم، أبرز هذا النموذج أمامهم وقيل لهم إن هذا الدين على مدى التاريخ لم يقم إلا بهذه الجهود وهذه التضحيات. وأيضا يبرز لنا القرآن نماذج وقدوات من غير الأنبياء والمرسلين من البشر. قد يشعر البعض من الناس أن قضية الأنبياء قضية عالية، أنها قضية لأولئك الذين يأتيهم الوحي والرسالة من عند الله تبارك وتعالى، وإن كانوا أهلا ومحلا للقدوة، لكن القرآن أيضا يعرض نماذج أخرى. يقول تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ثم قال تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: حكى صراع هذا الرجل مع قومه حتى لم يطيقوا صبرا فضاقوا به ذرعا فقتلوه، فحين أكرمه الله وأدخله الجنة لا زالت قضية الدعوة قضية تعيش في نفسه، فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ونموذج آخر يبرزه لنا القرآن في أهل الكهف، وهو نموذج أمام الجيل المبارك أمام جيل الشباب: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ففارقوا قومهم واعتزلوهم وأووا إلى الكهف، وشعروا أن هذا الكهف الضيق الخشن أنه كهف واسع في ظل رحمة الله تبارك وتعالى، وشعروا أن قضية الدين تحتم عليهم أن يفروا بدينهم: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وخلد القرآن ذكرهم على مر التاريخ، وصار المسلمون كل أسبوع يقرؤون هذه الآيات ويتأسون بها ويتمعنون معانيها ويتأملون فيها. ولهذا يقول تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لقد كان أولئك نموذجا في الاستعلاء على زينة الحياة الدنيا. وفي السورة نفسها نجد النموذج الذي أثرته الحياة الدنيا ومتاع الدنيا الذي قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ثم أصبح يقلب كفيه على جنته. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقدس هذا الهدي وهذا المنهج فيحدثنا في ذلك، ويبدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه النماذج أمام أصحابه لتكون معينا لهم.
النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه خباب رضي الله عنه يشتكي وقد أصاب ما أصاب من المشركين. أتدرون كم كان عمر خباب رضي الله عنه حين أسلم وبدل في الإسلام ما بدل؟ لقد كان رضي الله عنه دون 20 من عمره، وكان من السابقين الأولين للإسلام، ولقي ما لقي من الأذى، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وقت خلافته لما أتى خباب قال له عمر رضي الله عنه اجلس، فما أحد أحق بهذا المكان منك غير عمار رضي الله عنه. يعني عمر رضي الله عنه أن عمار قد أصابه من الأذى ما أصابه، فكشف خباب رضي الله عنه له عن ظهره وأراه آثار التعذيب التي لا تزال باقية على ظهره على مر هذه السنين المتطاولة، وقد بقيت شاهدة على إيمانه رضي الله عنه وصلابته وصبره، وهو لا يزال شابا غض الإهاب، لا يزال في هذا السن. جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لقي من المشركين ما لقي، قال فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيشق بنصفين ويمسط بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن خباب رضي الله عنه يحتاج إلى مثل هذا النموذج، وفعلا كانت هذه التربية من النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أخرجت مثل هذا الجيل، هذا الجيل الذي حمل رسالة والذي استعصى على الفتنة والصد عن سبيل الله عز وجل. والحديث يطول حول هذه القضية، لكنك وأنت تتأمل في القرآن والسنة تجد العناية بهذا النموذج. إن إبراز هذا النموذج ولن نعدم من خلال الحديث عن قصص الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين مع التعليق والتأكيد ووضع الخطوط والإضاءات حول المواقف المهمة. إن مجرد سرد القصة وحدها قد لا يكفي حتى نوقف الناس على مضامينها، ولهذا حين نقرأ القصة في القرآن نجد أن القرآن يعقب عليها ويأمر بالاعتبار والاستعارة قبل سياق القصة وبعدها، وفي أثناء السورة تجد الإشارة إلى هذا المعنى. الأمر الثالث في المقابل إدراك بذل الأعداء وجهدهم وجديتهم، كم يبذل الأعداء وكم يجتهدون في سبيل نشر ضلالهم وباطلهم، وهو منهج أيضا استخدمه القرآن. يقول تبارك وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ويقول تبارك وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إننا حين ندرك ما يبذله الأعداء من صبر ومن جهد ومن تحمل للمشاق نستهين ونسترخص ما نبذله في سبيل دعوتنا، ونحن كما قال تبارك وتعالى فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. إنكم أصحاب منهج الحق، أصحاب نوايا صادقة خالصة، ولهذا المسلم حين ندرك ما يبذله الأعداء من جهد وجلد وصبر لأجل ماذا؟ لأجل حرب هذا الدين، لأجل نشر الباطل، لأجل تحقيق شهوات الدنيا، يشعر أنه هو أولى أن يكون جادا، أولى أن يبذل أضعاف ما يبذله أولئك. والحديث حول هذا الجانب يطول، لكني أشير إلى موقف واحد عجيب رأيته بعين. قرية نائية في إفريقيا في كينيا لا يصلها خط معبر، لا تستطيع أن تصل إليها بالسيارة، فيها رجل منصف. ذهبنا إلى تلك القرية وزرناها، أساليب الحياة الضرورية فيها غير متوفرة. رجل جاء من أوروبا وبقي فيها منذ 20 سنة، وهو يبقى لأجل أن ينصر المسلمين، ويذهب ويسافر إلى أوروبا ويتلقى دعما مباشرا من المؤسسات التنصيرية هناك، ويقيم مشاريع ويحفر آبار ويبني مدارس لأجل أن ينصر أبناء المسلمين. وبالفعل تنصر فئات من المسلمين في تلك القرية والمنطقة، لأنهم لا يملكون الماء. هذا الرجل هو الذي يحفر البئر فيعطيه الحين يتنصر، ويبقى 20 سنة. رجل أوروبي اعتاد حياة الشرف، حياة النعيم، حياة الله واللعب، يأتي في تلك البلد، بلد أمراض، فقر، متطلبات الحياة الضرورية لا كان يجدها، ما فيه اتصال بالعالم الخارجي، ليس فيها أي وسيلة من وسائل الحياة الضرورية، ومع ذلك يبقى فيها 20 سنة. ونحن الذين كثيرا ما نتحدث عن الدعوة والتضحية في سبيل الدعوة وحاجة الأمة للدعوة، ونتحدث كثيرا عن سير مصعب بن عمير رضي الله عنه وما عمل، حين يعين أحدنا في منطقة نائية جميع الخدمات فيها متوفرة ويذهب إليها بسهولة ويتصل بأهله متى شاء ويسافر متى شاء، ينتظر اليوم الذي يستطيع أن ينتقل فيه من هذه البلدة، ويبدأ يبحث عن أعذار وحجج ومعاذير. وقد نفع الله على يديه، كم نفع الله على يد هؤلاء الشباب الذين يغتربون ويغترب ويرتاح ويبتعد عن ضجيج المدينة وصحبها، وكل وسائل الحياة متاحة له، والناس يستمعون إليه ويتقبلون ويرى نتاج عمله، ومع ذلك يتدمر ولا يكاد يبقى إلا سنة أو سنتين إلا وقد أدركه اليأس وشعر أنه يريد أن ينتقل، يريد أن يدعو. أين الحديث عن الدعوة وعن البذل والعمل والنشاط؟ أذكر أحد الشباب تعين في منطقة تحتاج ودرس فيها سنة واحدة ثم انتقل، وأتى وأعطاني برنامج جيد وقدمه، يقترح برنامج دعوة للمنطقة وأعطاني إياه، فرميت عليه وقلت له اسمح لي يا أخي الكريم، إذا أنت جاهز تجلس هناك لماذا تأتي؟ من السهل جدا أن تأتي وتقترح برامج على الناس يريدون يقدمون، لكن العمل والنتاج الذي نريد أن تبقى هناك وأن تقدم وأن تعلم الناس بما أعطاك الله، ليس بالضرورة أن تكون صاحب علم وصاحب موسوعة، صح؟ ليس بالضرورة أن تكون صاحب قضايا بعيدة وقضايا، والوسائل حتى الآن متوفرة في كل الأساليب وكل ما تريد يمكن أن يتيسر لك. فإذا كنت فعلا تهمك القضية وتشغل بالك فابقى هناك حتى تترك الأثر. هل نحن نبذل كما يبذل المنصرون؟ والنهاية ما هي؟ أن جهدهم يضيع ومع ذلك يصبرون يتحملون. العجيب أن في نفس المنطقة جاء أحد الشباب، مجموعة من الشباب قدرات متواضعة ومحدودة، ورآهم بعض الدعاة في تلك المنطقة وشعروا بالمشكلة، فقدموا بعض الأعمال وحفروا بئر، فبدأ الناس يعودون ويتركون هذا الرجل المنصر، وبدأ يشعر بالإفلاس، ومع ذلك باقي ومتحمل، وهو يشعر فعلا أن النتاج الذي يحصله لا يتناسب مطلقا مع الجهد الذي يبذله. لا أريد أن أطيل في هذه القضية، لكن أشعر أننا حينما ندرك ما يبذله الأعداء في كل مجال، أي مجال أخي، كم يتحملون في سبيل نشر أفكارهم. ماركس وإنجلز اللذين كان وراء نشر الفكر الشيوعي في نصف الكرة الأرضية يوما من الأيام، وكان وراء دولة حكمت نصف العالم وكان غرب يرحبها، كم بقوا في السجن وكم تغربوا وكم طردوا من بلد إلى بلد، واليهود كم تحملوا وكم بذلوا حتى استطاعوا أن يأتوا، كانوا شلمة في الآثار حتى جاءوا مصداقا لوعد الله، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم بعيدا. كم بذلوا في سبيل تحقيق هذا الهدف والتخطيط له. يا أخوان نحن المسلمين أسمى وأعلى هدفا إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وكم يواجه هؤلاء من خسائر وتأمل في حال كل هؤلاء فيما يتحملون من جوع ومن مشقة ومن بذل ومن دعوة، كل ما تتصور عنه من عقبات يمكن أن تواجهك في هذا الطريق فإنها تواجه غيرك، فإذا كان أولئك يتحملون فأنت أولى كذلك. الأمر الرابع إدراك الواقع وتحدياته. إذن حين ندرك الواقع وتحدياته وندرك واقع الأمة إدراكا جيدا وحجم الفساد المنتشر في الأمة وتحدياته، الحديث عن هذا الجانب والتفكير فيه يدفعنا إلى أن نكون جادين. لماذا؟ لأن إذا أدركنا هذا الفساد المنتشر في الأمة، إذا أدركنا انتشار الجهل، إذا أدركنا حاجة الأمة إلى البذل والجهد والعمل والتربية، فإن هذا يجعلنا أن نشعر أننا لا نستطيع أن نقوم بهذا العبء إلا أن نكون جادين وأن نبذل كل ما نستطيع من طاقتنا ووسائلنا. الأمر الخامس الثقة بتحقق الهدف، وهي قضية يجب أن نربطها مع القضية التي قبلها، لأننا أحيانا قد يسيطر علينا الشعور بالمرض والواقع فقد ينقلنا إلى مرحلة اليأس، لكننا حينما ندرك الهدف وندرك أن هذا الهدف لا بد أن يتحقق وأن نصر الله عز وجل للأمة لا بد أن يتم، يعطينا دافع. إن الإنسان اللي عنده شعور بأنه يتحقق هدفه وعنده شعور بأنه سيبلغ الهدف يزيد هذا الشعور طاقة وحيوية وعمل. الرسول صلى الله تبارك وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. يا أخي مهما كاد هؤلاء أعداء الله ومهما فعلوا ومهما بدلوا لا تخافون على الدين ولا تخشون عليه، القضية فقط أن نملك نحن الروح التي معنا، أن نعمل نحن وأن نكون على مستوى المسؤولية، وهذا الدين دين الله سيظهره الله وينصره الله مهما كاد أولئك، وأولئك كل جهدهم كما قال تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. متخيل بشر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وانظر كيف علق القرآن على ما فعله قوم صالح، وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقلن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ماذا كان تعقيب القرآن؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. انتهت القضية، لك أن تتصور ماذا سيفعل هؤلاء وماذا سيحيق بهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. إذا حين يدرك الإنسان ندرك جميعا أن الهدف سيتحقق وتكون البشائر واضحة أمامنا وشعورنا بأن الأمة مهما وصلت إلى حال التخلف والتطهر أنها بإذن الله قادر أن تتأهل إلى هذا الدور، هذا يدفعنا العمل. ونضيف إلى ذلك شيء آخر مهم جدا، أن يشعر الداعية ويوقن أنه لو ما حقق الهدف هو، لو لم يستجب له الناس ولو لم يصل إلى تحقيق ما يريد، أنه إذا دعا وبذل جهده أنه قد انتهى وقد كتب أجره على الله وحق أجره على الله. أرأيت أولئك الأنبياء الذين مضوا إلى ربهم ولم يستجب لهم أحد، أترى أن ذلك ينقص من قدرهم؟ وغيرهم كثير من أولئك الذين لم يستجب لهم أحد ولم يحققوا أهدافهم في الدنيا، أترى أن جهدهم ذهب هدرا؟ أبدا. إنك أيضا حين تدرك هذه القضية وتدرك أن العمل بحد ذاته هدف بغض النظر عن النتيجة، فإنك تشعر فعلا بالدافع وتشعر بالروح أن تدفعك العمل لتشعر أن جهدك لم يذهب ولم يضيع. الأمر السادس إدراك حقيقة الحياة الدنيا وزوالها، وهو حديث حول هذا يقول لكن في القرآن واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لوحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. روحة في سبيل الله غدوة خير من الدنيا وما فيها. تخيل كل الدنيا وما فيها. ولقاب أوس أحدكم في الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والحديث في الصحيحين. وفي الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفته فمر بجدي أشك قصير الإذن أو مقطوع الإذن ميز. وهو الحديث حول هذا يقول لكن في القرآن واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. روحة في سبيل الله غدوة خير من الدنيا وما فيها. تخيل كل الدنيا وما فيها. ولقاب أوس أحدكم في الجنة أو موضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والحديث في الصحيحين. وفي الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفته فمر بجدي أفك قصير الإذن أو مقطوع الإذن ميت فتناوله فأخذ بأذنه فقال أيحب أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال تحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه أنه لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال والله للدنيا أهون من هذا عليكم. وحين مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة يسحبها أهلها قال أترون هذه هانت على أهلها؟ قالوا نعم. قال والله للدنيا أهون على الله من هوان هذه على أهلها. هذه الدنيا وهذه حقيقة الدنيا. حينما نعي هذه القضية يا إخوان ترخص عندنا الدنيا بكل ما فيها ويشعر الإنسان أنه مهما بذل من وقت ومن جهد ومهما ضحى ومهما فاتته من الفرص الدنيوية فإن ذلك يهون كثيرا عند تحقيق مرضات الله تبارك وتعالى وعند تحقيق الأهداف التي يسعى إليه. ننتقل بعد ذلك إلى الشق الثاني من الوسائل وهي الوسائل العملية. يعني هذه الوسائل وسائل نظرية وهي مهمة وقد عني القرآن بتحقيقها ودعوة الناس إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا عني بتربية أصحابه على هذا المنهج وهذه القضايا. لكن لا ينبغي أن نقتصر على هذه الجوانب وحدها. وهذه من الأخطاء التي نقع فيها في تربيتنا أن نشعر أن مشكلاتنا التربوية وأهدافنا التربوية إنما نحققها من خلال الطرح المعرفي والبحث ومن خلال الحديث عن هذه القضايا حديث النظرية ونهمل الجوانب العملية التطبيقية التي هي أهم. من ذلك ومن هذه الوسائل وأهمها العبادات، فإن العناية بها والحرص بها رب الإنسان ويجعل الإنسان فعلا يصبح إنسان جاد يصبح إنسان يدرك حقيقة حياته وعمره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث العظيم الذي ذكر فيه أنه رأى ربه صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة فقال له في المنام أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ ثم قال له في الكفارات والدرجات والدعوات قال وما الدرجات؟ قال إسباغ الوضوء على الكريهات ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطى؟ إسباغ الوضوء على المشارف وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ولهذا هذه العبادات العظيمة يعني إسباغ الوضوء في, 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 في الوقت الذي يكره فيه الإنسان في الحر الشديد والماء حار أو في البرد والماء بارد والمشي على الأقدام إلى المساجد وخاصة في وقت الظلمة. والعبادة تتطلب جهدا من الإنسان حين لا يسعى إلى تحصيل المشقة. يعني ليس من المشروع أن يبحث الإنسان عن المشقة، لكن حين تكون المشقة ملازمة للعبادة فإن المرء حين يجتهد بها فإن هذا أعظم أجرا، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر ما قلت. إذن فالعبادات والعناية بها والحرص عليها يربي في النفوس الجدية ويجعل النفوس تنتصر على أهوائها وعلى رغباتها وعلى شهواتها. أيضا الأمر الثاني أن يسعى الإنسان إلى تحقيق رتبة الإحسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن أمور الدين سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حينما يصل الإنسان إلى هذه القضية ويجتهد أن يحقق في نفسه هذه الصفة أن يكون دائما يراقب الله عز وجل في كل وقت وكل حين، ألا يصبح فعلا رجلا عاملا رجلا جادا رجلا منتجا؟ لا شك أنه حينما نراقب الله عز وجل في أوقاتنا وحينما نعبد الله تبارك وتعالى كأننا نرى الله عز وجل ونوقن أن الله تبارك وتعالى يرانا ويطلع علينا فإن هذا لا شك فيدعونا إلى أن نعيد النظر في كثير من الأوقات التي نضيعها فيها، في كثير من الاهتمامات التي لا تليق بالرجال الجادين. الوسيلة الثالثة وهي من أهم الوسائل العملية القدوة العملية. نحن تحدثنا في الجوانب المعرفية عن نموذج، يعني من خلال مثلا إبراز نموذج من التاريخ، إبراز سيرة الحديث عنها والتعليق عليها، لكن القدوة المنظورة التي يراها الناس تترك أثرا عظيما في النفوس أفضل بكثير وأكثر بكثير من ألف كلمة وألف حديث يقال أمام الناس. وها هو المربي الأول صلى الله عليه وسلم كان نموذجا في ذلك، كان قدوة صلى الله عليه وسلم يشارك الناس في جوانب كثيرة. ولنأخذ على ذلك أمثلة. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة بناء المسجد حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكان أصحاب السنة بنون المسجد فكانوا كما قال أنس وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. حين كان السلام يعمل معهم ويعيش معهم في الميدان لا شك أن هذا كان يمثل أعظم دافع للمسلمين، ولهذا كان يعيشون بروح فعلا ويرتجزون وكان يمثل هذا العمل نموذج ممتع لهم ويتمنى من يقرأ هذه الأخبار أن كان مع أولئك يعيش معهم مثل هذا الموقف. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويأمر أصحابه ويوجهه أو كان يجلس من بعيد ويشير له، وحتى المشاركة التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت لأجل يعني قضية دعائية، لا كان يشارك فعلا ويحمل معهم ويبني معهم ويجتهد معهم. في نموذج آخر في حفر الخندق كما قال أحد الشباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سهل بن سعد رضي الله عنه وكان من الشباب، كان شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الخندق قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا فقال اللهم لا عيش لا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. ولهذا استطاع صلى الله عليه وسلم أن يحفر هذا الخندق في مدة قياسية فعلا ما في وسائل حديثة بأيديهم عنه. كيف استطاعوا أن يعملوا هذا؟ من خلال كلمات ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أو خطبة؟ لا أبدا، نزول الميدان قدوة عملية رجل نموذج أمامه يرون السلم يعمل معه، فيترك هذا العمل أثره العظيم أكثر من ألف خطبة وألف موعظة. ولهذا قصة جابر رضي الله عنه في إطعامه للسلم، لما جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما عليه السلم من الجوع والتعب خق لحل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى امرأته وأمرها أن تعد طعاما، فجاء للسلم وقال يا رسول الله أنت وسينا وثلاثة من أصحابك. نموذج آخر من هدي صلى الله عليه وسلم، أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوف فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد استبرع الخبر وهو على فرس لأبي طلحة وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. فرس لم يفرجه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد وقتا يفرجه، يعني حين فزع المسلمون لينظروا ماذا يعني هذا الصوت، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد اليه وقد استبرع الخبر. كيف يتربى هذا الجيل فعلا الذي يرى هذا النموذج امامه؟ ولهذا كان هذا الجيل هو الجيل المؤهل لحمل الرساله. كم كانوا اولئك اللي عاشوا عن السلف في مكه والمدينه، وانظروا الى فتوحاتهم ومواقفهم واين وصل. ابن عمر رضي الله عنه يقول ارتجع علينا الثلج ونحن، يقول احد السابعين ارتجع علينا الثلج ونحن في اذربيجان مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وصل الى اذربيجان، وابو ايوب وصل الى اسوار القسطنطينيه، والاخر وصل الى المحيط. الى هنا والى هناك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كانوا بهذه الروح؟ نعم تربوا تربية عملية، قدوة نموذج يرونها أمامها. ولهذا فهذا أفضل وسيلة نقدمها للناس حين نريد أن نربي الجيل، نكون جادين فعلا، وسنترك بأعمالنا أضعاف أضعاف ما نتركه بأقوالنا، ولسنا بحاجة إلى ترديد الحديث أكثر من حاجتنا إلى النموذج العملي. أرأيتم إلى حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه إذ قال جاء قوم من مضر، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر مجتاب النمار، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حاله، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدق رجل من درهمه من صاع ثمره فما تصدق أحد، ليس بخلا لكن لأن الناس لم يجدوا شيئا يتصدقون به أو لا يكدون يجدون الشيء. فجاء رجل من الأنصار معه صرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظر إلى أثر العمل، أثر نموذج العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمر أصحابه أن يحلقوا لم يحلق أحد منهم، فجاء يستشير أم سلمة قال تخرج لك إلي محل وادعو بالحلاق واحلق راحتك، فحين حلق ونحق فقاتل الناس. فهل نستطيع أن نصل لهذا المستوى فعلا؟ حين نكون نحن جادين فلنعلم أن جيلنا سيكون جادا، حين يكون مربون والموجهون وأهل الرأي فعلا جادين، فإنهم يصنعون من خلال تعاملهم مع الناس أضعاف أضعاف ما يسمعونها من خلال الكلام الذي ينمقونه ويحسنونه. وإن الروح الجادة لتفعل في النفوس أضعاف ما من كلمة بليغة فصيحة التي ينمقها صاحبها وتأخذ بلب عقول الناس وتأثرهم، لكن الموقف الحي الذي يرونه يترك أضعاف أضعاف ذلك. ولهذا كان يتكلم يربي أصحابه على هذا النموذج فعلا كما سيأتي ونسير إليه بعد قليل إن شاء الله. الوسيلة أيضا عملية أخرى رابعة صحبة الجادين، أن يختار الإنسان فعلا الجادين صحبته، لأن هؤلاء يتركون أثرا عليه ويدعونه إلى معاد الأمور، ثم هو حين يراه يشعر بالتقصير ويشعر بالضعف ويسعى إلى تجاوز ما هو عليه، ويلوم نفسه حين يرى أولئك قد فاقوه وسبقوه. الأمر الخامس التخلص من المعوقات. هناك معوقات تعوق الإنسان دون الجد، يجب أن نحذر معها ونتخلص منها. منها العجز والكسل، والكسل هو أصل الداء. وجميل أن نقرأ ما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الثاني، يعني حول قول النبي صلى الله عليه وسلم العجز والكسل، وذكر أن الكثير من الأمور بل أن الشر والبلاء مصدره الإنسان من هذا الدائن، هذا الدائن من العجز والكسل. ولهذا كان فلن يستعيذ بالله من هذا الداء كل يوم. من المعوقات أيضا الإغراق في الترويح واللعب واللهو، يعني يجب أن ننظر هذه البرامج سواء ما نقوم به لأنفسنا أو ما نقدمه للجيل والشباب. لا شك أنه حاجة ولا يستغني الإنسان عن أن يروح عن نفسه، لكن يجب أن ننظر هذا التروح، لأنه حينما يسيطر على الإنسان ويستولي عليه فإنه يشغله عن معالي الأمور. وانظروا الآن لجيل الأمة الذي قد شغل فعلا باللهو واللعب، وصار الإنسان اللهو واللعب والسفر للنزهة، وهذا يتحمل في سبيله كل شيء، لكن احنا نريد من عمل وجوه الدعوة يصعب عليه ذلك. يعني انظر مثلا، يعني الآن في هذه المواسم والأوقات بحث الناس عن حين تخضر الأرض عن 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 المواطن الربيع ومواطن يسافرون مسافات طويلة ويتعبون ويشعرون أن هذا قمة يعني الراحة النفسية والبدن، لكن لو تريد أحد منهم سفر عمل دعوة يتدرق بالمشاغل والأوقات ومشقة السفر إلى آخره. وقل مثل ذلك في اللهو واللعب كم يأخذ من أوقات المسلمين، وكم تضيع فيه من الجهود. ومن هنا كان لابد أن نكون حازمين وأن ننظر. حتى البرامج الآن التي تقدم للجيل من الشباب الصالحين يجب أن تنظر، وأن لا يسوء أن تتحول فعلا الترويح والرياضة إلى غاية ومطلب، ونحفل لها ونهتم بها ونعطيها دعاية ونعطيها بشكل يجعلها تتجاوز القدر الطبيعي لها وموقعها. من المعوقات أيضا البطالين، صحبة البطالين أو الأصدقاء الكيف، يعني الناس الذين يصاحبهم المرء لأجل أن يؤانسهم ويؤانسوه ويضيعون عليه الأوقات، بل يحطمون عنده معاني الجدية. من المعوقات الترف ومظاهره، والذي سيطر على حياته وصار معوقا لنا عن الكثير من الأمور الجادة، لأننا عرفنا حياة الشرف وحياة الرفاه، وصار يصعب علينا جدا أن نتخلى عنها ونتناسى. إذن التخلص من هذه المعوقات يعيننا كثيرا على أن نكون جادين. وسيلة ثالثة وأسلوب ثالث مهم، الواقعية، أن نكون واقعيين. لأن الإنسان حينما يسمع مثل هذا الحديث ويرى هذه النماذج يطلع إلى أنه فعلا يكون إنسان جاد، يكون إنسان متميز، فيجتهد ويبذل ويثقل على نفسه، فلا يضيق فيما بعد باستمرار، ما يضيق التحمل، والنتيجة تحول إلى رد الفعل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الدين يثبت ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. فسددوا وقارب وأبشروا واستعينوا بالغزوة والروحة وشيء من ذلك. تعرفون قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حينما يعني كان يدين الصيام والقيام أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكبر ويطول به العمر، وقال لنفسك عليك حقه ولأهلك عليك حقه، فأعط الذي حق حقه، يعني أنك لن تطيق الاستمرار على هذا الأمر فاقتصر. إذن فالواقعية المعقولة ليست الواقعية المفرطة، ليست الواقعية يجعلها الإنسان مبرر لضاعة الأوقات والكسل والقعود، لا، لكن يعني أن نكون واقعيين ولا نحمل أنفسنا إلا ما نطيق، هذا جانب مهم، لأن أحيانا الإنسان يتحمس فيأخذ أشياء أكثر من طاقته فلا يطيقها. فقد يقول أن إنسان أصلا غير جاد وإنسان غير قادر على الجدية، أو أن يصاب برد فعل فيعود إلى الوراء. الأمر السابع الجرأة على تجاوز الأعراف الخاطئة. هناك أعراف خاطئة في حياتنا سيطرت علينا وكبلتنا وأصبحنا لا نستطيع أن نتجاوز، مثلا الأعراف الاجتماعية والمجاملات، العلاقات الاجتماعية، المناسبات، يعني كم تأخذ منا أحيانا المناسبات الاجتماعية من أوقات طويلة فعلا وتسيطر علينا ونجامل وتضيع علينا أوقاتنا وتضيع علينا جهودنا، ألا إضاعة الأوقات هنا وهناك، الاعتذار، قضايا كثيرة أحيانا تسيطر علينا المجامل والأعراض فنسير ونحن غير مقتنعين، والقضية تحتاج إلى جرأة. وأظن أن أوقاتنا وأهدافنا تطلب منا أن نضحي بهذه الأعراف الخاطئة ونتجاوزها ونكون أصحاب جرأة وشجاعة. وأظن أن هذا مما يربي الناس على الجدية، يعني أظن أن الإنسان يحترم وقته ويدرك أن وقته هو عمره، يستطيع أن يعتذر بكل جرأة من الناس حينما يدعونه لمجرد مناسبة، والوقت ثمين، وقته ما يمكن يبيعه، أو على الأقل يشعر أنه يقتصر على جزء من وقته ويعتذر عن كثير من مثل هذه المطالب غير المجدية وغير النافعة، ويعتذر عن كثير من هذه الاعتبارات والارتباطات التي تضيع عليه وقته وتشغله فيما لا طائل من وراءه. إذا كنا غير جرأة على تجاوز هذه الأعراض والأنماط التي ارتكبنا عليها فإنها تكبلنا كثيرا وتقعد بنا. وسيلة ثامنة، وسيلة ثامنة، مراعاة العمل المناسب. وهذا جانب مهم، لأنك حين تتحدث عن التربية الجادة فقد يذهب أهل الناس إلى نموذج معين، أن الجدية تتمثل مثلا في طلب العلم وكثرة القراءة والاطلاع والحفظ، وهذا جانب لا شك أنه مهم، لسنا بحاجة إلى أن نتحدث عن ضرورته بل عن أهميته، لكن ليس هو النموذج مثلا الوحيد المناسب لكل الناس. فلهذا بعض الشباب قد لا يكون أعطاه الله القدرة على مثل هذه الجوانب، وهو طاقة في جوانب أخرى، فحينما يعني نحصر هذا النموذج في الجدية في هذا النموذج أو في النموذج الدعوي أو في أي نموذج آخر، فإننا قد نشعر بأننا فاشلون في تربية أنفسنا لأننا لا نطيق ذلك، أو نشعر أننا فاشلون في تربية فلان أو فلان من الناس لأنه لم يصل إلى هذا القدر. وهذا أمر نبه عليه الأوائل، يقول معاوية رضي الله عنه لصعصعة بن طوحان: قسم لي الناس. فقال: خلق الناس أصنافا، فطائفة للعبادة، وطائفة للتجارة، وطائفة خطباء، وطائفة للبعث والنجدة، وجرجة فيما بين ذلك، يكدرون الماء ويغلون السعر ويضيقون الطريق. يعني البقية يكدرون الماء يكدرون على الماء ويضيقون الطريق ويغلون السعر، فإياك أن تكون من أمثال هؤلاء. ويقول قيس بن أبي حازم: سمعت خالدا، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو من هو في جهاده وفضله رضي الله عنه، يقول: منعني الجهاد كثيرا من القراءة. وذكره الحافظ في المطالب بلفظ: لقد منعني كثيرا من قراءة القرآن الجهاد في سبيل الله. رواه بيعلى وقال: الهيثم رجاله رجال التشريع. وقال ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يتعمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان مأذونا فيه شرعا، فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح، وفاته ما هو مهيئ له. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حول قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وفي هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم. ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب فالأعمال متباينة والقصد واحد، وهذه من الحكمة النافعة في جميع الأمور. ولهذا لا نحصر النموذج الجاد في نموذج واحد، إنما نريد الإنسان أن يعمل وفق طاقته وفق ما أتاه الله في أي ميدان، المهم أن يكون رجلا عاملا فعالا منتجا يقدم الخير للناس. وأبواب الخير كثيرة، وأبواب الجنة ثمانية يدعى الناس إليها من أعمالهم، فمن كان من أهل الصلاة دعينا أبواب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعينا أبواب الصيام. وخصال الخير كثيرة، من 40 خصلة من عمل بها دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر التاسع الأخذ بالعزائم والتعود على ذلك، أخذ النفس بالعزيمة والإصرار والتعويض، فإن العادة صرف الإنسان، حينما يعود الإنسان نفسه قد يجد مشقة في البداية وصعوبة، لكن تصبح قضية عادية عنده، كما صارت الفوضى عادة لك يمكن أن يصبح النظام عادة لك، وكما كان الكسل والعجز عادة لك يصبح الجدية والعزيمة هي أخرى عادة لك. فالعزم على النفس والأخذ بعزائم الأمور والتعود وتعويد الناس لا شك أنه من خير معين على ذلك. الأمر العاشر حسن اختيار المربي، ليس كل شخص يصلح أن يتولى التربية وليس كل شخص مؤهل، ولهذا يجب فعلا أن نختار النموذج الجاد، النموذج العامل المؤثر الذي يؤثر بقدوته وعمله قبل أن يؤثر بقوله وحاله. وذكرنا نموذج من تأثير القدوة وكيف كان يتسلم يربي الناس من خلال عمله وبذله، وذكرنا أن هذا النموذج أعظم أثرا من مجرد الطرح النظري والحديث مع الناس. وهذا يحتم علينا أن نضع مواصفات دقيقة للجيل ولأولئك الذين نختارهم لتربية الجيل والناشئة. الأمر الحادي عشر والأخير وهو من أهم الأمور خاصة للمربين، التعويد، تعويد الناس على المشاركة والعمل بأنفسهم. ولنأخذ على ذلك نماذج في البيت مثلا، يجب أن يعود الطفل من الصغر على أن يرتب حاجاته بنفسه وأن يقوم بمسؤولياته، ليس لائقا أبدا أن يشعر الطفل بل يستمر مع هذا السلوك إلى أن يشب أن يشعر أنه مخذول. فحين يقدم له الطعام لا يكلف نفسه العناء أن يحمله ويعيده، ترتب له غرفته، تقضى له حوائجه، ويشعر أنه يعيش في البيت مخدوما مرفحا. والفتاة هي الأخرى كذلك، هذا يخرج لنا جيل غير عامل، جيل اعتاد على الكسب واعتاد أن يخدم واعتاد أن، هل نريد من هذا الإنسان اللي يجد عناء في ترتيب غرفته أو في قضاء حوائجه، هل نريد منه أن يعمل بعد ذلك أعمال جادة منتجة ويتحمل ويبذل؟ يشك في ذلك. كذلك أيضا تعويده على قضاء حوائجه الخاصة وتحمل مسؤوليات، تحمله مسؤوليات وأمره وتكليفه بواجبات وأعباء. وكذلك الفتاة حين نأمر الشاب ونكلفه بأعمال هو يطيقها ونعوده عليها يصبح إنسان عامل، يصبح إنسان تخلص من الكسل والترهل وصار سهل عليه العمل، سهل عليه أن يذهب ويأتي ويتحمل بالأسلوب المناسب، لا بدون مشقة وبدون تكليف. كذلك الفتاة حين تعود من الصغر فإن هذا يعود على تحمل المسؤولية، لكن حينما نوفر لأبنائنا وبناتنا الخدم ونقضي لهم حوائجهم لأجل يتفرغوا، ماذا نفع عمل التفرغ؟ يعني توفر الوقت في القراءة والتفوق والتحصيل والجد، أم في ماذا حين قضينا لهم هذه الأمور وأمننا لهم هذه الحوائج؟ ما الذي حصل؟ حصل عندنا جيل ثاني يبحث عن ما يقضي به وقته، وجيل غير جاهز ما عنده استعداد أن يتحمل أي مسؤولية. في التعليم وهو جانب مهم يجب أن نغير نمط تعليمنا، فهو تعليم يولد الكسل الفكري ويربي الناس على التسول العلمي والتسول الفكري. نعتاد الطالب أن تقدم له المعلومات جاهزة ليقرأ هذا الكتاب ثم يحفظه ثم يكتب ما فيه في الورقة دون أي جهد دون أي بذل. ولهذا لا ينشأ عندنا جيل قارئ، ما ينشأ عندنا جيل يبذل جهد، ما ينشأ يعني على نكلف الطالب عناء مثلا الوصول للمعلومات ليس بالضرورة من مصادر أخرى من خلال النقاش. كيف نوصل المعلومات للناس؟ حين أعطيه معلومات مقدمة وطالب في الوصول للنتيجة وأتناقش أنا وإياه فإني أوضيه على التفكير وعلى جهد يشعر يحصل معلومات بنفسه حين أحيله على مراجع القدر مناسب له. مراجع موجودة في مكتبة المدرسة كنت مبسط أعطيه الكتاب وطالبه في الرجوع إلى هذه القضية وحين إليها وأعوده تدريجيا على هذه الأعمال فإنها تعود لنا فعلا هذا الجيل. لكن حينما يكون عند الثالث يسمع فقط ويوفي لا يمكن أن في النهاية أن يكون عنده قدرة على القراءة ولا تعامل مع الكتب ولا تحصيل ولا إدراك لقيمة هذا العمل. كذلك في تحميل المسؤوليات، ونعود مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يربي الأمة على أن تتحمل المسؤوليات وعلى أن تشارك المسؤوليات الجماعية؟ في الحديث المشهور حديث النعمان بن بشير في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل مدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم اتهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها إلى آخر الحديث. والحديث مشهور ومعروف. ماذا يعني هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الأمة كلها المسؤولية ويشعر كل فرد من أفراد الأمة أنه مسؤول، فحين يحمل هؤلاء المسؤولية يشعرون بضرورة الجدية وتحمل المسؤولية. وفي مواقف العملية مثلا كان مثلا كثيرا يستشير أصحابه في غزوة بدر في غزوة أحد في الخندق في كل مناسبة يقول صلى الله عليه وسلم أشير علي أيها الناس ويأخذ برأيه. ماذا كان أثر هذه الاستشارات؟ كانت لها آثار عديدة. أولا غرس الثقة لديه، ثانيا شعورهم بالمسؤولية، لأن لو كان الفرم ولا يتخذ القرار كان يشعرون دورهم مجرد المشاركة، لكن حينما يشاركون في القرار ويناقشون ويأخذون ويعطون ويكون يشعرون بتحمل المسؤولية. ولهذا خرج جيل فعلا تحمل المسؤولية وقام بالأدوار بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام، لأن جيل تربى على المشاركة. ما هو جيل أتباع جيل يشار إليه افعل كذا لا تفعل كذا، لا. وهذه مشكلة أحيانا نقع فيها في تربيتنا حينما نعود الناس في كل قضية نعطيهم قضية جاهزة تماما ونربي الناس على كذا لا يفكرون لا 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 يستشارون، لا يصبح جيل غير قادر على حل مشكلاته، جيل غير قادر على سد الفراغ الذي يتركه فلان وفلان من الناس الذي كان يعلمهم ويربيهم ويوجههم حين يذهب. فحين يذهب يذهب أثر. أما حينما يقول يربي رجال فإنه يربي قادة لا يربي أتباع، وهذا جانب يجب أن يعيه المربون، وأنه لا يسوغ أن نسيطر بشخصياتنا ونفرض على الناس كل شيء ونقول للناس كل شيء ونعمل الناس كل شيء حتى نخرج أتباع غير قادرين على العمل. ولنعود إلى السيرة ونقرأها، كيف كان السلم يعامل أصحابه تأميرهم في السرايا؟ كان يسلم سلم سرايا وأمرهم عليها في المهمات صعبة، يعني حينما عرف أن السلم جهز جيش أسامة لغزو الروم تربية عملية فعلا، وتربية تخرج جيل جاد عملي، جيل ما هو مجرد سمع كلام كلام، لا، تربى على العمل وعمل وحمل مسؤوليات وترقاها. كم هي السرايا التي بعث فيها السلام أصحابه؟ يرسل السلام أصحابه دعاة، يرسلهم معلمين. أوصى مالك بن حويرث أن يدعو قومه، أوصى أبا ذر أن يدعو قومه، أرسل معاذ إلى اليمن، أرسل علي، يرسل السلام أصحابه في رسائل دعاة معلمين. ولهذا خرج جيل ربى تربية من خلال العمل والميدان، صار جيل فعلا، جيل مؤهل أن يحمل الرسالة بعد السلام. واستطاعوا أن يتلافوا هذا الأثر لما ارتدت طوائف العرب، كان هذا الجيل مؤهل أن يقوم بهذا الدور. فهل نفيد هذه التربية وهذا النموذج في تربيتنا للجيل فعلا بأن نخرج قادة لا أكبر، وفي تربيتنا لأبنائنا وطلابنا وتربيتنا لهذا الجيل أن نسلك هذا المنهج، وأن نشعر بالخطورة حينما نعود الناس على أن نؤكلهم بالملعقة دائما، ونعطيهم خطوات بكل قضية والأوامر والتوجيهات بكل قضية، ويصبح دور الإنسان مجرد الآلة، مجرد العامل في المصنع. فهذا سيولد لنا جيل لا يفكر، لا يبتكر، لا ينتج، لا يتحمل المسؤولية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يستشير عامة الصحابة في أحد، ماذا نعمل؟ يطرح الكلام على الناس كلهم، ما أشيروا عليه، ماذا نعمل؟ في أثار بدر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في قضية خاصة له، لما جاءت حادثة الإفك استشير السلام علي وعثمان. نعم كان يستطيع بآرائهم، لكن كانت تلك الاستشارة لها أثر عظيم وتحمل مسؤولية في تربية هؤلاء رضوان الله عليهم، حتى خرج لنا ذلك الجيل الفريد. يعني أشعر أننا قد أخذنا وقت الأسئلة في الحديث، ما أدري ما رأيكم، يعني تريدون نجيب على بعض الأسئلة ولا نعم؟ طيب، هذا تنبيه يعني جيد من أحد الأخوة، يقول حبذا لو ضبطت هذا الضابط الأخير، يمكن الأخير أنا كتب الأخ السؤال، الجرأة على الأعراف في من يعتذرون عن النزول إلى أوساط المجتمع للدعوة والتغيير بحجة العناية بالوقت وطلب العلم لما يوافق رغباتهم في الانقطاع والبعد عن المواجهة وتحمل أعباء الدعوة في الإسراء. نعم صحيح هذا الكلام، يعني حينما نقول هذا ليس المقصود من ذلك أن يضيع الإنسان الدعوة، إنما المقصود أنه في أعراف أشياء تضيع أوقاتنا وأعمال ارتباطات تضيع أوقاتنا لا لشيء، لكن لا شك أن الأعمال الدعوية قد تكون على حساب بعض التحصيل الشخصي وبعض ما يعني مكاسبنا الشخصية، لكن لا بد من مثل هذه الصبحة، وإلا سيبقى الناس ضحايا الجهل والبعد عن التوجيه. كثير من الشباب الذين لهم دور في الدعوة وعلى ثغر من ثغور الإسلام لا يحضرون الدروس العلمية ويذهبون إلى رحلات وزيارات ويقولون نستمع للدروس من خلال الشريط، مع العلم أن طلعاتهم لا تتعارض مع أكثر الدروس، فما نصيحتكم تجاه الإخوة هؤلاء؟ هو حضور الدروس مهم، ولا شك أن سماع الشريط لا يكفي عن الحضور مطلقا لأمور كثيرة ليس هذا وقت الحديث عنها، لكن إذا كان الأخ مشغول بعمل خير ودعوة وبرامج خير فلا ينبغي أن يقطعها، فيتيسر له أن يجمع بين الأمرين فيستمع لمثل هذه الأشرطة ويحضر ما تيسر له، لكن ممكن يختار له الشاب مثلا درسين في وقت مناسب له ما عنده فيه ارتباط فيجمع بين الأمرين، لكن لا يعطل نشاطه وعمله وجهده لأجل هذا، لأن هذا معنى هذا الكلام لما يتصدى أحد لمثل هذه الأعمال التي تحمي الشباب وتحمي الجيل من الانحراف والفساد والتي تعين على تربية الجيل بإذن الله. أنا ألاحظ أن الأخوة استعملوا في الأسئلة أوراق كبيرة وهذه أثرت على كتابة الأسئلة، فالأخوة يطيلون جدا في السؤال، فنقترح في المستقبل تكون أوراق صغيرة حتى يضطر الأخوة إلى الاختصار في السؤال. يقول كنا في فترة من الزمن نرى شباب الصحوة في قوة وحماس التمسك والالتزام بالدين والمحافظة على السنة في شتى المجالات من ذلك المظهر والملبس والموعد والعبادة وصيام النفل وطلب العلم، أما اليوم فنرى الحال قد تبدلت وتغيرت إلى آخر ما يقول، فهل من تعليق؟ لا شك أن هذه الظاهرة بدأت تظهر يعني فعلا، ونحن بحاجة إلى أن نتدارك أنفسنا، لأن المشكلة أن الإنسان قد يستر عن الخير والنوافل فيقصر في الفرائض فقد يقع في الانحراف عافانا الله وإياكم، ونتدارك أنفسنا وإخواننا ونتعاهد ونتواصى بالخير دائما وتقوى الله عز وجل والعبادة والمراجعة، ونتواصى بمثل هذه الأخطاء التي قد نقع فيها. يقول: هل تنصح بقراءة كتب التربية الموجودة في الأسواق أم أن هناك ضابط لهذه المسألة وهل يمكن الاستغناء عنها؟ المشكلة أن كثير من المسلمين لا يجدون الكتابة في مثل هذه القضايا. يعني تجد للأسف أن الغربيين يعني أحيانا أحسن كتابة في مثل هذه القضايا، مع الفارق الكبير بينه وبينه، لكن حينما يتحدث عن الطفل والتعامل معه، وحينما يتحدث عن قضايا معينة وتقارن بينه وبين ما يكتبه المسلمون تجد فرق. المشكلة هو أن يعني ليست لأن أولئك يملكون علما لا نملكه أو يحملون خيرا لا نحمله، لا، لكن يعني نحن لا نكلف أنفسنا الاجتهاد والقراءة والبذل والتفكير، إنما يعني صارت الكتابة عندنا مجرد تجارة مجرد. ثم إن هناك كثير من الكتب التربوية موجودة قد لا تكون موجهة في شيء، لكن إحنا نفترض النهج عند المربين خاصة، نقادم يقرأ، اقرأ في هذه الكتب وخذ ما ترى أنه يوافق الحق واترك ما ترى أنه لا يوافق الحق. وإذا كنت تريد أن يكتب لك شيء جاهز في كل قضية، يعني أظن هذه مشكلة، وأظن أن المربي اللي يحتاج أن يكتب له في كل شيء في التربية غير مؤهل للتربية، لأنه هو سيتعامل مع مربيه بهذه المسألة. لا بد أن تتجاوز هذه المرحلة ونشعر فعلا يعني أننا هذه قضية نستفيد مما حولنا أيا كان، ونستطيع أن نفرق بين الحق والباطل ونتناقش. يعني ممكن في مناسباتنا وفي لقاءاتنا نأخذ بعض هذه الكتب ونقرأها ونتناقش فيها ونتناقش في السلبيات والأخطاء التي فيها والجوانب الخير والمبدعة التي فيها، والمؤمن يقبل الحق ممن قال به ولو كان من الشيطان. يقول: حضرت هذه المحاضرة أو هذه أول محاضرة أحضرها وأنا حادق اللحية، ولقد كنت من الشباب المستقيم وأنا أعلم أن هذا ليس من التربية الجادة، أرجو من وضع الدواء على الداء. أنا أشعر أن شعورك بالمشكلة بحد ذاته إن شاء الله خطوة نحو الحل. وإذا عرفت يا أخي أن هذه المشكلة يعني تبقى أمارة في وجهك، كل من رآك يرى فيك معصية، يعني هناك معاصي يفعلها الإنسان بينه وبين الله فتبقى معصية مستترة. أما حينما تكون المعصية ظاهرة كل من رآك يرى فيك المعصية، أظن أن هذا أمر غير نافع. وما هو الأمر الذي يدعوك؟ يعني لو فكرت أنت ماذا ستخسر حينما تلتزم بهذه السنة وهذا الأدب الشرعي، ومن نتيجة تكسبها حين تحقق ذلك؟ يعني أحيانا قد تكون بعض المعاصي وبعض الشهوات تقصر الإنسان فيقع فيها يعني دون يعني وهو ما يستطيع ثم يذوب ويرجع، لكن مثل هذا يعني هذا السلوك من الذي يدفعك ويطرق إليه؟ إلا تسويل الشيطان. فحاول أن تنتصر على نفسك، ولعل صحبة الأخير تعينك لأن تجعلك تشعر بالحياة والخجل، هذه من فوائد صحبة الأخير أن تعينك وتجتنب الناس الذين قد تخشى من سخريتهم وتعليقهم. يقول: ألا تعتقد أن في هذا الزمن الذي كثر فيه الفتن والمنهيات من الصعب أن تسيطر على كثير من الناس بانغماس في هذه الشهوات والملذات بأنواعها، فأصبحوا بعيدين كل هذا البعد عن هذا الدين الحنيف؟ لا والله يا أخي ما أعتقد. إذا أنت تعتقد أنا ما أعتقد، وأنا أعتقد أنه ممكن إن شاء الله، ولو كنت ما أعتقد كان ما جيت أكلف نفسي عناء الحديث على هذا الموضوع. فيجب أن نحذر من هذا التفكير وهذا السلوك، هذا اللي يميتنا نحن مع شعورنا بالواقع وما فيه. يجب أيضا أن يكون عندنا أمل ودائما نرفع لواء الأمل، وما يعني يأست الأمة. يا أخي هذا الدين دين أرسلها الله إلى قيام الساعة، ومعنى هذا أن الأمة مؤهلة أن تحمل هذا الدين إلى أن تقوم الساعة، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذله ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نكتفي بهذا القدر. أنا أعتذر أخوة الذين لم نجب على أسئلتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع مجيب.